اهتدى بهدي للدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد ذكر المؤلف رحمه الله الأصل الأول، لأنه في إثبات في بيان طريقة أهل السنة والجماعة، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ورد الشيخ رحمه الله على الأشاعرة في إثباتهم سبع صفات دون الأخرى، ثم وقف المؤلف رحمه الله عند قوله في الرد على المعتزلة، قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلة. المعتزلة كما ذكرنا يقرون بالأسماء، يقول الله عز وجل من أسمائه السميع البصير الحكيم، لكنه ليس موصوفا بالسمع ولا بالحكمة ولا بالبصر، فليس أسماؤه دالة على معنى. قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلة الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، وهذه الصفات الثلاث يقول الله عز وجل حي بذاته عليم بذاته، لا أنه حي بحياة وعليم بعلم وسميع وقدير بقدرة، فالله عز وجل لا يقوم به صفة. قال: قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، لماذا أنت نفيت الصفات وأثبت الأسماء؟ قال: إثبات الصفات، الصفات أعراض، والعرض لا يقوم بالأجسام. العرض اللي هو الذي لا يقوم إلا بغيره، المعاني كالسمع والبصر والقوة، هذه أعراض بمعنى أنها إيش؟ معان تقوم بغيرها. فعندنا ذات وعندنا إيش؟ أعراض. عندنا جوهر وعرض كما يقولون، جسم وصورة، ذات وصفات. فقال أن هذه الأعراض اللي يسميها أعراض اللي هي الصفات، يقول هذه لا تقوم إلا بالأجسام، فأنا نفيتها، لأن لو أثبت الله عجل السمع كصفة والبصر كصفة، فإن هذه الصفات التي يسميها الأعراض هذه لا تقوم إلا بالأجسام، فهذا يقتضي أن يكون جسما والأجسام كلها متماثلة. فإذا هذا دليله على نفي الصفات كلها وإثبات الأسماء. قال: قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة أي كصفة يقتضي تشبيها وتجسيما، قال: لأن لا نجد في الشاهد متصف بالصفات إلا ما هو جسم. يقول: أنا لماذا نفيت العلم والقدرة؟ لأن هذه صفات، وأنا وجدت أنها لا يوصف بها إلا الأجسام، والله ليس بجسم، فأنا أنفيها لأنها من صفات الأجسام. قال: لأن لا نجد في الشاهد أي في الموجودات متصفا بالصفات كالحياة والعلم والقدرة إلا ما هو جسم، والله كما عندهم ليس بجسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. كذلك لا يوجد في الشاهد في الموجودات ما هو مسمى، لا ما هو من أسمائه العليم أو الحكيم أو القدير إلا ما هو إيش؟ إلا ما هو جسم. فاسم السميع الموجود يطلق على إيش؟ من كان جسما يسمى من أسمائه السميع، والعلم العليم يطلق على من كان إيش؟ مسمى اسمه الجسم. قال: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى أي ما هو من أسمائه أنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجد في الشاهد إلا جسم. الشاهد اللي هو موجودات، اللي هو موجود في الأعيان. فهذا لا شك أنه دليل دامغ إذا قال الصفات لا أجد في الواقع وفي الشاهد في الموجود إلا ما هو إلا أن تكون للأجسام، والله ليس بجسم فأنا أنفيها. نقول: كذلك الأسماء اللي أنت تثبتها لا يوجد في الشاهد والواقع إلا أن تكون أسماء لأجسام، فكذلك إثبات الله عز وجل يستلزم أن يكون جسما، والله ليس كجسم، فانفها أيضا، بل انفي كل شيء، كل شيء تجده في الشاهد حتى الوجود فيه، فإن المخلوق موجود، وإن كان الوجود علامة على خلقه فكذلك الله عز وجل موجود، فانفي وجود الله عز وجل. ولا شك أن هذا لازم له، لا محيد له، لا محيد عنه. قال: فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. فإن كان إثبات الصفات يستلزم الجسمية فكذلك إثبات الأسماء يستلزم الجسمية بناء على قاعدتك أيها المعتزل. فهذا رد على المعتزلة. ثم انتقل قال: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات اللي هم الجهمية وأعظم منهم الباطنية الذين ينفون الأسماء والصفات، فليس الله له اسم ولا صفة ولا يصفونه إلا بالسلوب، بالأشياء السلبية فقط، لا حي لا ميت لا عالم لا جاهل، بنفي هذه الأشياء. قال وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات كالجهمية ويدخل فيهم الباطنية، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، معنى لا أقول شيئا ثابتا، لا أقول هو حي لأن الحي شيء ثبوتي، موجود شيء ثبوتي، عليم شيء ثبوتي، العلم كذلك شيء ثبوتي، علم حكمة، فهذه فيها إثباتات لمن وصف بها ولمن تسمى بها. قال وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، أي ما معنى أنه حي؟ قال بمعنى إيش؟ أن له مخلوقا هو حي. ما معنى أنه سميع؟ أن له مخلوقا هو سميع. طيب ما معنى اسم السميع؟ قال أن له مخلوقا من أسمائه السميع وهو مصوم بالسمع. فجعل ما أضاف الله من الأسماء إنما هو إضافة كإضافة المخلوق إليه، إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله من أسمائه السميع ليس لأن من أسمائه السميع، بل لأن مخلوقه من أسمائه السميع. والله أضيف إليه العلم ليس لأنه متصم بالعلم، بل لأنه مخلوقه متصم بالعلم. فجعل ما يضاف الله عز وجل من السمع والأسماء كإضافة الناقة وكإضافة البيت من إضافة المخلوق إلى خالقه. قال بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أي السميع من أسماء مخلوقاته لا من أسمائه، أو هي مجاز، أي يسمى سميعا على سبيل المجاز لا أن السميع من أسمائه، ويقال بأنه ذو علم على سبيل المجاز لا أن له علما ولا له صفة. قال لأن، يقول هؤلاء الغلاء، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. لو أثبتنا الوجود وأن الله موجود لاستلزم أن يكون وجوده كوجود المخلوق. لو أثبتنا اسم السميع والمخلوق من أسماء السميع لا كان إيش الله كالمخلوقات. لو أثبتنا له العلم والقدرة والمخلوق موصوم بالعلم والقدرة لاستقتضى ذلك التشبيه. قال فأي شيء يثبت لله عز وجل من اسم أو صفة وهو ثابت المخلوق من جهة كونه اسما وصفة هذا يقتضي التشبيه حتى الوجود، حتى الوجود. ولذلك ما يقول موجود، يقول له هو غير معدوم، ما يقول هو موجود لأنه موجود كلمة ثبوتية، قال غير معدوم، غير معدوم، لا يقول عالم أو ذو علم، غير جاهل، وهكذا بالسلوب. فإن قال لأن ذلك يستلزم التشبيه بالموجود، إن قلنا الله موجود والمخلوق أيضا موجود استلزم ذلك التشبيه عندهم. وكذلك إثبتنا الحي والعليم كأسماء أو الحياة أو العلم كصفات، هؤلاء الغلاة نفاة الأسماء والصفات. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي، لأنه يصفه بالسلوب، شيء مسلوب، لا يقول هو حي يقول غير ميت، لا يقول موجود يقول غير معدوم. قال وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، إن نفيت عنه الوجود كان ذلك يستلزم أن يكون معدوما، وغير حي يستلزم أن يكون ميتا، وغير عليم يستلزم أن يكون جاهلا، وهكذا. قال كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. أيهما أولى؟ أيهما أخف ضلالا؟ أن يشبه الله بالموجودات أم يشبه بالمعدومات؟ العدم لا شيء والموجود شيء، ولك هو فر من تشبيه بالموجودات كما يزعم فشبهه بالمعدومات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، إن قال لا أنا ليس فقط أقول غير موجود حتى لا تلزمني بأنه إن لم يكن موجودا فهو معدوم، لا بل أنا أسلبه النقيضين، لا أقول غير موجود حتى لا تلزمني وتقول إن لم يكن موجودا فهو معدوم، ولا أقول غير حي حتى لا تلزمني تقول إن لم يكن حيا فهو ميت. قال فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنفي النفي، أقول لا موجود ولا غير موجود، لا عالم ولا غير عالم، لا حي ولا إيش ميت. وبعضهم لا يقول حتى كلمة ميت، حتى يقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. قال فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أي أنفي النفي، ولكن بعضهم يقول لا أقول، يقول هو إيش لا معدوم ولا غير معدوم. قال أنا أنفي النفي والإثبات، أي أنفي النفي، النفي أنفيه مرتين، لا معدوم ولا موجود. قال أنا أنفي النفي والإثبات. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. إن قلت أنا أقول غير موجود أنفي عنه الوجود، أنفي عن كل شيء ثبوتي، أنفي الوجود وأنفي العلم. لو قيل لك نفي الوجود يستلزم أن يكون معدوما، لأن نفي الوجود يقتضي إثبات إيش؟ ضده، وهو العدم. إن قال ها لا أنا أنفي الشيئين، أنفي الوجود والعدم، أقول لا موجود ولا معدوم، نقول هذا أشد. أنت عندما قلت غير موجود قلنا هذا يستلزم تشبيهه بماذا؟ بالمعدومات. وإن قلت غير موجود ولا معدوم يقتضي تشبيهه بالممتنعات، وهو أشد في القبح وأشد في الضلالة. قال قيل له يلزم، فيلزمك التشبيه بما يجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، حيا ميتا، عالما جاهلا، قديرا عاجزا. قال فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم. لا يمكن يوصف بالوجود والعدم باجتماعهما ولا بنفيهما، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد أن يثبت أحدهما. قال ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، وأن يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والعلم والموت ونفي العلم والجهل، لأن هذا يستلزم ممتنع. فأنت تفر من أنت فررت من تشبيه بالموجودات، شبتها بالمعدومات، ثم لما ألزمناه كان المعدوم أشد قبحا من وأن أشد قبحا من هذا، فشبتها بالممتنعات وهو أشد، فهو فر من تشبيه بالموجودات إلى تشبيه بالمعدومات وبالممتنعات أيضا. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. هذه الآن قضية فلسفية، حيلة من حيلهم. ماذا قالوا؟ قالوا نحن نقول غير موجود، لكن لا تقول أن إذا قلنا غير موجود معناه أنه إيش؟ أنه معدوم. ونقول لا موجود ولا معدوم لا تلزمنا بالنقيضين، لأن الشيء إنما يوصف بالسمع، فإن سلب السمع وصف بضده وهو إيش؟ الصمم. وإذا وصف بالعلم ونفي عنه العلم وصف بالجهل، فإذا قلت غير عالم معناته أنه جاهل، وإذا قلت غير سليم معناته أنه أصم، وغير متكلم معناته أخرس. قال هذا وهو السمع ضده الصمم، والكلام ضده الخرس، والوجود ضده العدم، والحياة ضده الموت، والعلم ضده الجهل. قال هذا إنما يقال أن إذ إن فين هذا استلزم إثبات ضده فيما كان يقبل اتصاف بهما، بما يقبل به السلب والإيجاب، يقبل اتصاف بهما، بمعنى أن يكون الشيء يمكن يكون عالما، فإن لم يكن عالما فهو جاهل. المخلوق مثلا يمكن اتصف بالعلم، يمكن اتصف بالعلم، فإذا نفي عنه العلم ثبت له ضده. يمكن اتصف بالحياة، نعم يمكن يقبل الحياة، فإذا نفي عنه الحياة كان إيش؟ إثبات ضدها. فإذا قلنا أنه غير حي معناه أنه ميت، ونقولنا غير متكلم معناه أنه أخرس، غير عالم معناه أنه جاهل، لأنه قابل الاتصاف بالعلم وبضده، وبالحياة وبضدها، وبالكلام وبضده. وهذا ما يقابل السلب والإيجاب، أي إن أوجبت نفيت السلب، وإن سلبت نفيت الإيجاب. قال أما هذه الصفات فهي تتقابل العدم والملكة، أي عندما إذا كان الشيء غير قابل أساس لهذه الصفات لا يقال عند نفيها بإثبات ضدها. مثال ذلك نقول الجدار لا يتكلم، لا يعني هذا إذا قلنا أنه لا يتكلم معنى ذلك أنه أخرس. هل نقول الجدار أخرس؟ أو أقول أصم أبكم؟ لا نصيب بهذا، معناه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. فنفي السمع والبصر والحياة لا يستلزم وصف الجدار بالموت إذا نفينا الحياة، ولا وصف بالصم إذا نفينا السمع. قال لأن الجدار غير قابل لهاتين الصفتين، وإنما الذي إذا أثبت شيء استلزم نفي ضده، أو نفيت شيء استلزم إثبات ضده، هذا فيما إذا كان يقبل اتصاف بالشيء بالضدين. أما هذا يسمى تقابل عدم ملكة، أي إما أن يكون عنده ملكة اتصاف بالشيء أو عدم. الإنسان عنده الملكة أن يتصف بالسمع وضده، بالحياة وضدها، ولكن إن لم يكن حيا فهو ميت، إن لم يكن سميعا فهو أصم. وأما الجدار فهو إن لم يكن سميعا لا نقول هو أصم، لأنه غير قابل الاتصاف بالكلام وبضده، ولا بالحياة وبضدها. فهذا يسمى عند تقابل العدم والملكة، أي أن هذا ليس إيش؟ ملكة الله، ليس ما يمكن اتصاف به، بل هذا أساسا معدوم، هذه الأشياء من أساسها. فنفي الشيء لا يستلزم إثبات ضده، ولا إيش؟ نفي ضده يستلزم إثبات ضده. قال وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت. نقول جدار لا حي ولا ميت، لا حي ولا ميت، لأنه لا يقبل الحياة والموت، فهو لا حي ولا هو ميت، ولا هو أعمى ولا هو بصير ولا هو متكلم ولا هو أخرس. قال إذ ليس بقابل لهما. إذا سمع إنسان هذا يقول سبحان والله حجة، لكنها حجة داحضة. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، أنت أيها الغالي في النفي أنت ليتك وقفت على السمع والبصر، أنت حتى الوجود تقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، لا معدوم ولا لا لا معدوم، نفي ونفي النفي. تقول قال الشيخ هذا لا يصح في وجود العدم، الوجود والعدم ما يمكن، ما لم يكن موجودا فهو معدوم أيا كان، الوجود والعدم يتصف به كل شيء إما أن يكون موجودا أو معدوما. الجدار إن قلت الجدار غير موجود دل على إيش؟ عدمه. لكن لو قلت غير متكلم لم يدل على خرسه، لو قلت غير عالم الجدار لم يدل على إيش؟ جهله، إذ هو غير عالم وغير جاهل. لكن لا يمكن يقال في الجدار لا موجود لا موجود ولا معدوم أبدا، وأنتم أيها النفاة تنفون عن الوجود والعدم. قال قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، ما لم يكن معدوما فهو موجود وما لم يكن موجودا فهو معدوم، هذا لكل شيء، لكل شيء صفة كان أو عينا، ذاتا أو صفة، جوهرا أو عرضا. قال باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، فهذا إبطال لك في الوجود والعدم. قالوا أما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل أن هذا يتقابل، أن هذا يتقابل تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، قال فهذا اصطلاح اصطلحت عليه، اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون أتباع أرسطو، اصطلاح أنه هذا يتقابل عدم تقابل العدم والملكة وهذا يتقابل السلب والإيجاب. فالإنسان السمع والبصر والحياة هذه تتقابل بالنسبة له تقابل السلب والإيجاب، إن لم يكن متكلما فهو أخرس، فلا يقال في حقه غير لا متكلم ولا أخرس، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لأن هذه الصفات فيه تتقابل تقابل السلب والإيجاب، إما أن تكون موجودة أو تكون معدومة، إن كانت معدومة فهي موجودة وإن كانت موجودة فهي غير معدومة. وهناك أشياء أخرى تتقابل تقابل العدم والملكة وهما كان قابل لهذه الصفات. يقول هذا اصطلاح، التفريق بين الأمرين اصطلاح من اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون أتباع أرسطو. قال والاصطلاحات اللفظية ليست دليل على نفي الحقائق العلمية، يعني هذا الاصطلاح كونك تصطلح على شيء ليس هذا نفي الحقيقة العقلية الثابتة، قد يصطلح الناس على شيء، يأتي المتكلمون مثلا يصطلحون على أن ما قام بنفسه سمي جوهرا وما كان يقوم بغيره سمي عرضا، هذا اصطلاح، لا يلزم من هذا الاصطلاح أن ننفي ما هو إيش ثابت في نفس الأمر. كذلك مثلا مثال ذلك مثلا يصطلح مثلا الأصوليون على أن السنة تقابل الفرض، إذا قيل هذا سنة دل على أنه غير واجب، اصطلاح خاص بهم، لكن هذا لا يعني أنه إذا جاءت السنة في عند علماء العقائد أن السنة تعني ما هو إيش غير واجب، بل تعني أصل الدين، وذلك يسمون العقيدة بالسنة وأصول السنة، هذا اصطلاح اصطلحتم عليه، لكن لا يلزم منه نفي الحقائق الواجبة أو العقلية الثابتة. وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وصف الله الأصنام معنى الصنم جماد، إما أن يكون حجرا أو خشبا منحوتا، ماذا قال عنهم؟ قال أموات غير أحياء، نفى عنهم الموت الحياة ووصفهم بالموت، وأنت تقول أيها الغالي النافي أن هذه الحياة والموت تتقابل تقابل عدم الملكة لا تقابل السلب والإيجاب، طيب كيف هذا جماد ووصف الله بالموت ونفى عنه الحياة وهي عندك الموت الحياة تتقابل تقابل السلب العدم الملكة لا السلب والإيجاب؟ قال فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، يسمون الجدار أصم ويسمونه عاجزا، ولا يقال أنه لا يقبل عجز، بل الجدار الجماد توصل بالإرادة، كيف ما توصل بالإرادة؟ قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض له إرادة تخصه، لكن ليس إرادة الجدار كإرادة المخلوقات، فإرادة الجدار هو ميله، والعرب تسمي ميل الجدار ليسقط يسمى إيش إرادة. وقال تقول أراد الحجر يقع عليه، ميله ليقع عليك هو إرادة، بل له إرادة شعورية أيضا، ألم يثبت؟ قال وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقون تسبيحا، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل، لكن لا نفقه كيف يسبحون، لهم شعور. ألم يكن الحصى يسبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان النبي وسلم يمر على حجر يسلم عليه وانحنى له الجذع والجبال تغضب. قال له والأرض إثيا طوعا أو كرها، قالتا الأرض والسماء أتينا طائعين. وغضبت وقال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. ولم يقل الله عز وجل أن السماوات تغضب من ادعاء الولد لا يعزل، تكاد السماوات يتفطرن منه أي من ادعاء الولد، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعا الرحمن لولده غضبا. فدل على لها شعور، كيف ينفع عنه؟ هذا دلالة الكتاب والسنة واللغة. قال وقيل لك ثانيا فما لا يقبل هذا الرد الأول. الرد الثاني أيضا على قولتنا هذه الصفات تتقابل تقابل العدم والملكة لا السلب والإيجاب، حتى لا يلزمون بأنهم إذا قالوا لا حي ولا ميت أن هذا إيش باطل، أو إذا قيل أنه إيش غير موجود أن تلزم أنه معدوم. قيل لك ثانيا فما لا يقبل اتصال بالحياة والموت والعمى والبصر اللي تسميه تقابل العدم والملكة ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصال بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. أنت فررت، أنت وصفت ربي أشنع مما وصفه مما فررت منه. الجماد الإنسان الحيوان الذي يقبل اتصاف بالحياة والموت أولى ممن إيش الجماد الذي يقبل اتصاف بالحياة والموت. وكل ما قبل اتصاف بالكمال وبضده أكمل ممن لا يقبل صفات الكمال. الجماد كما على قولك أيها الغالي لا يقبل اتصاف بالكمالات، لا يقبل اتصاف بالحياة ولا بالكلام ولا بالرحمة ولا بالإرادة ولا بغير ذلك. ومعلوم أن من كان قابل الاتصاف بها وبأضدادها أكمل، على الأقل حتى الإنسان الأخرس والحيوان الأخرس أو الجاهل هم قابل اتصاف بالعلم، وكونه قابل الاتصاف بالكمال أكمل ممن لا يقبل اتصاف بالكمالات أساسا. فأنت فررت من تشبيهه بالمخلوقات والأحياء وصفته بما هو أنقص منها من الجمادات، ولا شك أن هذا إلزام لا محيدة لهم عنه. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم. ما لا يقبل أن يكون موجودا ومعدوما أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم. كون الشيء قابل أن يكون موجودا أو معدوما، والشيء لا يقبل أن يكون موجودا معدوما، أيهما أكثر أيهما أعظم أيهما أكثر امتناعا؟ الذي لا يقبل الشيئين. قال أعظم امتناع من قابل الوجود والعدم، الإنسان قابل الوجود والعدم، كان عدما ثم إيش وجد كما في سورة الإنسان، فهو قابل أن يكون موجودا ومعدوما. وما لا يقبل وجود والعدم أعظم امتناعا. إذا كان قابل الوجود والعدم الإنسان مثلا ولو الشيء الموجود قابل أن يوجد ويعدم، فما لا يقبل الوجود والعدم أشد امتناعا. قال بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما معا جميعا، أي أعظم ما يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من الذي يقبل الوجود والعدم الذي لا يقبل الوجود والعدم. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم، بل وأعظم امتناعا من اجتماع الوجود والعدم. كونه لا يقبل وجود العدم أعظم من اجتماع، يعني اجتماع وجود العدم أخف من رفعهما. قال ونفيهما جميعا. قال فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناع مما نفيت عنه الوجود والعدم. أنت قلت الله لا يقبل وجود العدم، هذا أشد امتناع ممن يقبل أن يكون موجودا أو أن يكون معدوما. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا. قال فجعلت الوجود الواجب وجود الله عز وجل الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، أي فررت من الله وجوده واجب، جعلت الله عز وجل الذي له وجود واجب أعظم الممتنعات، إذ قلت هو لا يقبل الوجود والعدم. الله عندكم لا يقبل الوجود ولا العدم، حتى لا تقول إذا قيل أنه غير موجود أنه معدوم. قال والله لا يقبل الوجود والعدم. وما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا ممن يقبل الوجود والعدم. قال وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، منهم من يقول لا موجود ولا معدوم، أي ينفي الوجود وينفي العدم ورفعهما كجمعهما كمن يقول هو موجود معدوم، لأن جمع النقيضين كرفعهما. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، لا أثبت أنه موجود معدوم ولا أنه غير موجود وغير معدوم، لا أنفيهما ولا أثبتهما. قال ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. جهل الجاهل لا يعبر عن الحقيقة، ساكت وهو سكوته لا يعبر عن شيء، فامتناعك إيش من ذلك لا يعبر عن الحقيقة، أي ليس الأمر تتكلم في أمر واقع حقيقة. قال منهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، لا أثبت الوجود ولا أثبت العدم. قال وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يعني تحقق واحد منهم، أي كونك أنت تقول الله لا يقبل وجود العدم وأنا لا أثبت له وجود العدم لا يعني أنه غير موجود وغير معدوم، فادعاؤك هذا لا حقيقة له ولا أثر له. هب أنك قلت أنه لا غير موجود غير معدوم، هل هذا يعني نفي وجوده؟ لا. أو نفي شيء يقطع العقل بوجوده؟ لا. قال امتناع عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، كون يقول أنا أقول هو غير موجود وغير معدوم لا يعني أنه إيش أن يكون موصوفا إما بالوجود أو بالعدم. جاء إنسان قالك والله السماء غير موجودة غير معدومة، طيب وكان ماذا؟ هي موجود. قولك غير موجود غير معدوم كلام لا كالجاهل كجهل الجاهل لا يقدم ولا يؤخر، رجل ساكت سكوته لا يقدم ولا يؤخر. قال الذي لا يعبر عن الحقائق، إنما يعبر عن الحقائق علم العالم وتكلم إيش المتكلم، أما السكوت الساكت وجهل الجاهل لا لا. قال إذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخلص ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمت أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. إذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم لا يقبل أن يكون موجودا ولا أن يكون معدوما، لا يقبل أن يكون لا يقبل أن نقول هو موجود ولا يقبل أن يقول هو معدوم، هو هذا غير قابل لا للوجود ولا العدم، هذا أعظم امتناعا ممن يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه. لو قدرنا شيء يمكن أن يوجد أو أن يعدم لكن نفيناهما عنه، قلنا غير موجود غير معدوم لكن هو في نفسه يمكن يوجد ويمكن يعدم لكن نفيناهما عنه، مثل الإنسان مخلوق هو يمكن يوجد ويمكن إيش أن يكون معدوم، لكن مع ذلك قلنا عنه وهو قابل أن يكون موجودا ومعدوما نفينا عنه، قلنا غير موجود غير معدوم. غير موجود غير معدوم ليس لأنه غير قابل وجود العدم، لا هو قابل وجود العدم لكن نفيناهما عنه لكنه قابل لهما. أيهما أعظم امتناعا؟ من لا يقبل وجود العدم بالكلية أم من يقبل وجود العدم لكن نفي عنه؟ مع النفي الوجود العدم ممتنع، لكن هذا لكن نفي أن يكون الشيء لا يقبل وجود العدم أعظم من إثبات أن يكون الشيء قابل وجود العدم لكن مع ذلك ننفيهما. فنفي الوجود والعدم ممن هو قابل لهما أخف من إيش من 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 قول بأنه لا يقبل الوجود والعدم. قال وإذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم أساسا أعظم امتناعا ممن يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الموت ولا الحياة ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز، أي شيء ضد الكمال وضده، ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. يعني مثل إنسان يقبل السمع وضده، لو قلنا أنه غير سميع وغير أصم نفيناهما عنه، مع أنه هو قابل للسمع والصم لك مع ذلك نفيناهما عنه، هذا ممتنع، هذا إيش ممتنع. مع ذلك كونه لا يقبل السمع والبصر، أي ما لا يقبل السمع والبصر أساسا أعظم امتناعا ممن يقبل منه يقبل السمع والبصر مع ذلك نفيناهما عنه. أعيد، هب هذا الشيء يقبل أن يكون عالما جاهلا، احنا قلنا هذا يتقابل نقيضان، إن لم يكن عالما فهو جاهل وإن كان جاهلا فهو غير عالم، وهذا نقيضان بمعنى لا يمكن رفعهما نفيهما يقول غير عالم غير جاهل، ولا يمكن إيش إثباتهما عالم جاهل أو حي ميت أو ليس بحي ولا بنس ميت. لكن لو فرضنا أن هذا الشيء يقبل أن يكون عالما وجاهلا لكن نفيناهما عنه قلنا غير عالم غير جاهل، هذا ممتنع، نفي النقيضين ممتنع، لكن أيهما أعظم امتناعا؟ هذا الذي قلنا أنه يقبل العلم والجهل ونفيناهما عنه، هو ممتنع، نفيهما عنه ممتنع، أم الشيء الذي يقول هذا لا يقبل أساسا العلم والجهل، أساسا لا يقبل، لا يقبلهما، هذا أعظم امتناعا ممن يقبلهما ومع ذلك نفي عنه. قال وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، معنه ممتنع، أقرب الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، أي ما جاز أن يوجد لله عز وجل لواجب الوجود قابلا له من الكمالات وجب له، لأن الله عز وجل لا تتوقف صفاته على غيره، صفة السمع، صفة القدرة، صفة المغفرة لا تتوقف على غيره، ليس أن العبد والمخلوق هو الذي يعطي الله صفاته أو يهبه أسماءه، بل هو سميع قبل المسموعات، وهو قدير قبل الموجودات، وهو خالق قبل وجود المخلوق، فإن الخلق صفة له لم يزل متصفا بها تبارك وتعالى، لم يكن خالقا بعد وجود المخلوق، بل هو خالق قبل وجود المخلوق، قادر قبل وجود المقدور، فإن الله عز وجل هذه الأسماء ملازمة له تبارك وتعالى. قال وحينئذ، قال وما جاز لواجب الوجود قابلا، أي ما جاز له من الكمال وهو قابل له وجب له، لا يمكن أن يكون الله عز وجل خليا عن الكمال، لعدم توقف صفاته على غيره، لا توقف صفات الكمال له على غيره، أي لا يكون كاملا إلا بإكمال غيره له المخلوق. قال فإذا جاز القبول، جاز أن يكون قابلا للكمال وجب حينئذ، وإذا جاز وجود المقبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول اللي هم الكمالات وجب لله تبارك وتعالى، كيف تنفونه عنه؟ قال وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصاف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقيل له أيضا، قيل لهذا الذي ينفي الصفات والأسماء ويصف الله بالسلوب ولا يصف بشيء ثبوتي بل ينفي النقيضين، قال وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل، كون الله عز من أسمائه السميع والمخلوق من أسمائه السميع لا يستلزم التشبيه، كما أن الإنسان من أسمائه البصير والصقر من أسمائه البصير والإنسان من أسمائه القوي وكذلك الجبل من أسمائه القوي، فيوصف الجبل بالقوة والإنسان بالقوة، وليس قوته الجبل كقوة الإنسان، ولا سمع الإنسان كسمع الحيوان، ولا بصره كبصري، ولا قوة النملة كقوة الفيل كقوة السبع، فاتفاق الشيئين في الاسم أو في الصفة لا يستلزم التماثل كما سبق تقريره. قال اتفاق المسميين أي الشيئين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية، أدلة السمعيات والعقليات، الأدلة السمعيات والعقليات، فإن السمع قد دل على نفي المثل، ليس كمثل شيء فلا تجعل له اندادا، هل تعلم له سمي، هذا في نفي المثل والشبيه والند والنظير، وكذلك العقل دل على أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون مماثلا لغيره تبارك وتعالى، إذ هو واجب الوجود بنفسه وله الكمال المطلق بخلاف المخلوق، هو إيش؟ وجوده ممكن وليس بكامل بل تعتريه النقائص. قال اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه، ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه في مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من صفاته وسبحانه، الذي نفته الأدلة هو نفت اختصاص واشتراك المخلوق فيما يختص به، فالله عز وجل يختص به اسم السميع، نفت أن يكون هذا الاسم الذي يطلق على الله عز وجل قد شاركه فيه المخلوق، النصوص أثبت الله عز وجل القوة، نفت أن تكون هذه القوة التي وصف بها الله عز وجل قد اشترك بها المخلوق، أي هذه القوة هي من جنس تلك القوة وهذا الاسم من جنس ذلك الاسم، لا، بل قوته تخصه وقوته لا اشتراك فيها، لا يشترك فيها مخلوق من جهة كونها وجودها، أما معنى القوة والمعنى المطلق للاسم والقدر المشترك في معنى القوة فقدر مشترك وهذا أمر ذهني، أما الموجودات لا اختصاص فيها، فما كان في الله من الصفات لا اختصاص فيها، فصفته تخصه واسمه يخصه كما أن المخلوق صفته تخصه واسمه يخصه. وإنما إيش التمثيل؟ هو أن تجعل لله عز وجل مشارك له فيما اختص به، فتقول قوة المخلوق هي من جنس قوة الله ولو افترق، وتقول قدرة الله والمخلوق من جنس قدرة الله، فقدرة المخلوق كقدرة الله أو من جنسها، بحيث يجوز عليها ما يجوز على قدرة المخلوق، ويجب لها ما يجب لقدرة المخلوق، ويمتنع عليها ما يمتنع على قدرة المخلوق، أي ما تشترك فيه الأجناس. فإذا الموجودات تشترك فيه، هذا هو التمثيل، أن يكون ما أضيف إلى الله يعني مما يختص به يكون مشتركا بينه وبين المخلوق، أي الشيء الموجود أن يكون مشتركا، لا الشيء المقدر في الأذهان الذي هو المعاني العامة. قال وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق، فالله قد اختص بسمع، فنفى أن يكون المخلوق قد اشترك معه فيما اختص به من السمع، واختص بالقوة بالألوهية، فنفى أن يكون المخلوق اشترك فيما اختص به من الألوهية ومن السمع والبصر والقوة من اسم السميع والبصير. قال نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق وما يختص بوجوبه أو جوازه وامتناعه، أي ما يختص بوجوبه في حق الله عز وجل أو جوازه في حق امتناعه، فليس سمع المخلوق من جنس سمع الخالق، وليست قوة المخلوق من جنس قوة الخالق، ولا كلام المخلوق من جنس قوة المخلوق، لأن ما اشترك في الجنس ما كان جنس الشيء، ما اشترك في الجنس اشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع، فلا يجب في حق الله ما يجب في حق المخلوق، ولا يمتنع في حق الله ما يمتنع في حق المخلوق، ولا يجوز في حق الله ما يجوز في حق المخلوق، يجوز على المخلوق ما لا يجوز على الله، المخلوق يجوز عليه العدم والفناء وهذا لا يجوز على الله عز وجل، ويمتنع عليه البقاء والدوام وهذا غير ممتنع في حق الله عز وجل، وذلك وجود الله وجود يختصه ليس من جنس وجود المخلوق، وإن اشترك في معنى الوجود وهذا المعنى أمر مطلق مقدر في الأذهان. قال وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق وما يختص بوجوبه أو جوازه وامتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشرك مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، ما نفيت من أسماء الله وصفاته أيها المعطل الغالي في التعطيل. قال وتسميتك له ذلك تشبيها وتجسيما تمويها على الجهال، إن سميت أن تسمية الله عز وجل بالسميع والبصير أنه يقتضي التشبيه كما يقول المعتزلي، أو سميت وصف الله بالمحبة والغضب والإتيان أنه يستلزم التشبيه في المخلوق وإتيان المخلوق، هذا تسمي هذا تجسيما، هذا تشبيه على الجهال، أنت تسمي تشبيه ليس هو التشبيه لا لغة ولا شرعا، أنت سميت التشبيه جئت المصطلح من عندك. قالوا تسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال، أنت تخرعهم تخوفهم، هذا يقول تجسيم تشبيه إياك، فإذا سمع إنسان تشبيه أعوذ بالله لا نشبه الله بخلقه فيفر، فأنت تموه على الجاهل الذي لا يعرف حقيقة كلامك، فيفهم التشبيه له أن يشبه الله عز وجل بالمخلوق فيما هو إيش من خصائصه تبارك وتعالى لا في المعاني الكلية العامة. قالوا تسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، أي كل معنى باطل سماه مسمى باسم باطل يجب نفيه. قالوا أن إثبات يستلزم التجسيم، هل ننفي التجسيم؟ نقول لا ننفيه ولا نثبته، بمعنى أن الإنسان يمكنه أن يسمي الحق بأسماء منفرة، يستطيع أن يسمي العسل الذي هو شفاء للناس قال هذا قيء الدبابير، قيء أراد ينفر عنه، فإذا سمع قيء أعوذ بالله اشمأز منه، فيستطيع الإنسان يسمي كل شيء، كما يسمى اليوم يسمى الربا قال هذا منع الحقوق، ويسمى الحجاب المرأة ونقابها قال هذا فيه ظلم وتعد على حقوق المرأة، فهو يسميها بأسماء تنفر عنها، فلو أراد كل مبطل أن يسمي الحق بأسماء تنفر عنها لا استطاع، وهذا كله من التمويه، فكل معنى باطل سماه مسمى باسم باطل يجب نفيه، ما يمكن. فهؤلاء يأتون الأشياء يسمون، قال نسمي ثلاث صفات تشبيه، إذا ماذا نفعل؟ ننفي الصفات لأجل هذا، لأجل الاصطلاح اصطلاحها، ونقول لا يمكن. ولن استطاع كل مبطل أن يسمي الحق بأسماء ينفر عنها ونبدأ ننفيها نحن. لا، نحن لا ننفي إلا ما نفته النصوص. قال ولساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. كل واحد يستطيع يسمي الحق، يسمي الصلاة عبودية، يقول هذه إيش؟ ذل وخضوع. إيش السجود هذا؟ خضوع ذل ومهانة. سمى السجود ذل ومهانة حتى ينفر عنها، ننفر عنها؟ ما يمكن. قال بهذه الطريقة أفسدت الملاحجة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. قال وإن قالوا نفات الصفات، الآن جاءوا بحجة أخرى، وإن قالوا نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. يأتيك الجهمي يقول نحن إنما نفينا السمع والقدرة والصفات كلها عن الله عز وجل، وقلنا الله لا يوصف بصفة، قال لأن هذه الصفات تستلزم التركيب. إذا قلنا الله عز وجل موصوف بالسمع وبالقدرة وبالكلام وبالأفعال كالمجيء والإتيان، هذا يستلزم أن يكون مركبا من السمع، مركبا من القدرة، كما الأشياء التي تركب أجزاؤه حتى يكون متكاملا. قال يستلزم تعدد الصفات، قال إثبات العلم والقدرة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. فقيل لهم طبعا هذا تركيب من عندهم، هذا اصطلاحهم، اصطلاحوه سموا تعدد الصفات التركيب وليس تركيبا لا لغة ولا شرعا. قيل وإذا قلتم، يقال لهم باب الإلزام، هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة وملتذ ولذة، هكذا الباطنية يسمون عاقل وعقل ومعقول وعاشق ومعشوق، هذه من الألفاظ التي يطلقها الباطنية كالقرامطة وغيرهم على الله عز وجل. قالوا هو موجود واجب. قالوا وإذا قلتم هو موجود واجب، موجود وواجب الوجود وعاقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذ، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ كذلك نقول هو مركب من العقل والعشق واللذة والموجود، هذا تركيب على اصطلاحكم يعتبرها تركيبا. أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من ذاك؟ أنا تعدد الصفات تلزم التركيب، كذلك تعدد ما ذكرتموه تلزم التركيب أيضا. قال فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، العقل غير العاقل وغير المعقول، والعاشق غير المعشوق، والعقل غير العشق، واللذة غير الملتذ، اللذة شيء يقوم بالإنسان والملتذ شيء منفصل. قال فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم على حسب اصطلاحكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. طيب حتى ما قلتم يعتبر تركيبا باصطلاحكم، فكيف يقول ذاك تركيبا وهذا ليس بتركيب؟ فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا التركيب ممتنعا، عندما نقول هو واجب موجود واجب الوجود هذا ليس تركيبا ممتنعا. قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها كالحياة والسمع والبصر توحيد في الحقيقة وليس هو تركيب ممتنعا. نقول نجيب عن ما نفيتموه بمثل ما أجبتموه عما أثبتموه. قال وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. الإنسان يوصف بالعلم والقدرة، وليس العلم كالقدرة، وليس العالم كالقادر. قال وليس معنى كونه الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. الذات شيء وكون عالما شيء آخر، فالعلم صفة ومعنى يقوم بش بالذات، والذات هو القائم بنفسه الذي يشار إليه. قال ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. قال فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم النفس سفسطة مكابرة. قال ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون وجود واحدا بالعين لا بالنوع، وهذا قول من الاتحادية الذين قالوا لأن ليس ثمة فرق بين الخالق والمخلوق، ما ثمة إلا الخالق. لو قلتم بأن هذا يستلزم التركيب، وأن العالم هو معنى كونه قادرا والقادر هو معنى كونه عالما، وأن هذا هو إيش لا فرق بين من الذات، يستلزم أن يكون المخلوق هو الخالق، وأن الأشياء الموجودة متحدة بالعين لا بالنوع، أليس أنه مشتركة في الوجود لكن وجود كل شيء من يختص بها، فوجود الله يختص به غير وجود المخلوق؟ لا، لازم أن يكون الوجود شيئا واحدا، وأن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وهذا قول أهل الاتحاد. قال وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، أي وجود الممكن المخلوق هو وجود الله وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وجود المخلوق كان عدما وهو يلحق بالفناء. لو قلتم وجوده وجود الله كذلك الله عز وجل كان عدما ويش ويلحق فناء ويعتريه في وجوده ما يعتري من وجود المخلوق إن قلتم أن الوجود شيء واحد. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوف بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب. كان وجود الله من جنس وجود المخلوق والمخلوق تعتريه النقائص والعيوب، فكان الله متصف بكل عيب يتصور في المخلوق وكل نقص يتصور المخلوق، إذ جعل وجوده وجودهما وجودا واحدا بالعين لا بالنوع. قال كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود كابن عربي والتلمساني بن سبعين وابن الفارض الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. طردوه، قال يا ما نحن سنلتزم التركيبة، نقول أن الوجود شيء واحد وليس ثمة إلا الخالق. أنت ترى سماء، ترى جبال، ترى إنسان، حيوان، هذه كلها الخالق، هذه مظاهر الخالق. الخالق هو عبارة عن هذه الأشياء كلها. فالسماء مظهر مظاهر الخالق، والجبل مظهر مظاهر الخالق، والإنسان مظهر مظاهر الخالق، وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق. ما في خالق ومخلوق، الكل هو الخالق. فجعل الوجود شيئا واحدا، طاردوا هذا. طيب التزموا هذا الأمر الذي هو أكفر قول قيل في الأرض. قال طاردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال الفاسد الصفات باطل على كل تقدير، أي ينتهي أمرهم إلى وحدة الوجود الذي هو من أبطل ما قيل في الأرض. قال وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاه لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. إذا نفى شيء يلزمه ما فيما أثبت، نفى المجيء، نفى الإتيان، نفى الغضب لأمر يلزمه هذا الذي فر منه فيما أثبته. قال وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له من في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بالصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. لا بد كل ما نثبته من الأسماء والصفات يدل على قدر مشترك وهو المعنى الكلي، معنى الوجود، معنى العلم، معنى الحكمة، معنى الصفة، معنى الذات، هذا قدر كلي مشترك تتواطأ فيه المسميات، أي تشترك في أصل معناه، تتواطأ مثل السميع والسميع اسمان، لكن السميع والسميع اسمان متواطئان، بمعنى أن السمع يدل على مطلق السمع وهنا يدل على مطلق السمع، لكن السمع الله يخصه وسمع الخلق يخصه، فهذه أسماء تسمى أسماء متواطئة. وهناك أسماء مشتركة ليس بينهما إلا إيش؟ التماثل في التركيب فقط ولا علاقة للمعنى. المشتري يطلق على الكوكب ويطلق على إيش؟ المشتري. وهل سمي المشتري مشتري من جهة إيش؟ اشتراكه في معنى ما سمي به المشتري الذي يشتري بضاعة؟ لا، قل لا، توافق الاسم فقط، هذه تسمى أسماء مشتركة وسيأتي الكلام عليها. قال وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، لكن هذا قدر مشترك هل هو أي شيء موجود؟ لا، هو أمر مقدر في الأذهان. قال ولولا ذلك، أي لولا القدر المشترك اللي يقدر في الأذهان حتى تفهم منه الأسماء والكلام لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله عز وجل به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. لو جئت لرجل وقلت له رجل بدوي وقال له الفريق عندنا حيوان ضخم قوي قوة خارقة، لم تذكر له صفته، ما قلت له شلون صاير كيف هو، أوليس هذا العربي البدوي الذي لم يرى هذا الحيوان يفهم مع القوة؟ يفهم مع القوة، يقول سبحان القوة، قال قوة خارقة. أو قال لك عندنا حيوان يبصر بصرا عظيما جدا ولا يذكر صفته أنه على هذه الكيفية، أوليس هذا يفهم معنى البصر؟ يفهم معنى البصر. إذا قلت أنها عندنا شيء يسمع، شيء يبصر، شيء قوي، عندنا حيوان سريع جدا أسرع من كل شيء. بل لو قيل له، لو قيل لرجل ما رأى الحضارات، ما رأى حضارة ولا رأى طائرة، قال له رجل عندنا طائرة، ما ذكر له ما صفتها، هي حديد أم غير حديد، قال عندنا شيء نسميه طائرة سريع جدا أسرع من الدواب كلها، ألا يفهم من خوطب بهذا الكلام معنى السرعة يفهم معنى السرعة، وإن كان هو لما فهم معنى السرعة لم يفهم كيفية إيش الطائرة، ما قيل له أنه حديد يطير، بل لو قيل له ما صدق، لكن يفهم معنى السرعة، يفهم معنى القوة. ولذلك لو لم يكن بين هذه المسميات قدر مشترك تتواطؤ فيه من جهة المعاني العامة لم يفهم خطاب، ما فهم أحد شيء خطاب آخر، ما فهم أحد الخطاب عندما يخاطب. قال ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، لكن نعلم أن ما اختص الله به من الذات والصفات والأسماء والأفعال أعظم مما يخطر بالبال، أي قد اختص الله عز وجل بشيء لا يشرك في غيره، فلا يشركه أحد في ذاته، ولا يشركه أحد في صفاته، ولا يشركه في أسمائه، ولا في أفعاله، ولا في ألوهية تبارك وتعالى، بل سمعه لائق به لا يشبه سمع المخلوق. وإن اشترك سمع المخلوق وسمع الله من جهة المعنى السمع، واشترك من جهة اسم السميع فيطلق اسم السميع على الله وعلى المخلوق، لكن الاشتراك هذا أمر يقدر فثانا من جهة المعنى العام للسميع وللسمع، وهو إدراك الأصوات، وهذا معنى كلي في الأذهان فقط. نقف عند ختام هذا الأصل الأول، وهو أن القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، أو في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.